الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استئناف لدرس مواهب المنان، ويكون هذا الدرس بعد الانتهاء، بعد أن انتهينا من المقدمة العقدية، ونبتدئ اليوم بأول المسائل وهو في باب أحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بذلك من الشروط. لتفضل. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: فصل في أحكام الوضوء وما يصح به. وقدم بالكلام عن الماء، وهذا حسن، أي التقديم بأحكام المياه، لأن الماء هو الذي يتوضأ به، فيحتاج أن يكون الكلام قبل الوضوء عن المياه وما يصلح التطهر به منها. ثم ذكر رحمه الله ورجح مذهب جمع من أهل العلم، وهو أن الماء ثلاثة أقسام، فقال: أحدها ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس. إذن هذا الذي يتغير بنجس، جاء فيه النجاسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الرائحة. قال: فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات. في العادات المقصود من ذلك الأكل أو الشرب أو نحو ذلك، أو ما يكون به التزين أو نحو ذلك، لأن النجاسة هنا أو أنه تغير بنجاسة، تغير بنجاسة. ثانيهما ما تغير أحد أوصافه المذكورة بطاهر كاللبن والعسل والطعام، فاللبن والعسل من الطاهرات، فإذا وقع في الماء فتغير بذلك الماء. قال: فيستعمل في العادات دون العبادات، أي لا يتطهر به، فيكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. ثالثهما ما تغير أحد أوصافه أو تغير بما لا يفارقه غالبا، أي شيء لا يكاد يفارقه، ومثل لذلك قال: كالحمية والطحلب، وهو المعروف عندنا بالخز، وهي أنواع مما ينبت في الماء، مما ينبت في الماء. قال: فهو المطلق الذي يصلح للعادات والعبادات، هو المطلق الذي يصلح للعادات والعبادات. قلنا هذا الترجيح من المصنف رحمه الله هو قول جمع من أهل العلم، ينسب إلى جمهور العلماء هذا القول. ونحن في دراستنا لهذا المتن سنمر عليه مرورا، يعني وسطا، لن يكون هناك التفصيل، وإنما أكثر هذه الأبواب قد درست عند طلاب العلم، فنحن نمر عليها إن شاء الله بذكر ما يعني يترجح، ونذكر في ذلك ما رجحه المحققون من أهل العلم، وأكثر مسائل الفقه كما تعلمون مسائل فيها خلاف، ولكن قد يقوى الخلاف في بعض المسائل ويضعف في مسائل أخرى. مسألة تقسيم المياه، هل تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة كما رجح المصنف رحمه الله؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان الراجح أنها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن الماء إما أن يكون طهورا ومطهرا، وإما أن يكون نجسا. إما أن يكون طهورا فهذا الماء المطلق، الماء المطلق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. أما الزيادة إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة فهي زيادة ضعيفة، ولكن وقع عليها الإجماع، وقع عليها الإجماع مع ضعفها. ويتعلق بهذا الأمر وهو تقسيم الماء إلى قسمين أو إلى ثلاثة مسائل في بعض المياه، فهل هي تكون مما يجوز الطهارة به أو لا. من ذلك الماء المختلط بطاهر غير ممازج له كالكافور مثلا، جاء عليه كافور أو نحو ذلك، مما لا يتحلل في الماء، لا يتحلل في الماء، فذلك ماء طهور يجوز التطهر به، وهو مذهب جماهير، مذهب جماهير أهل العلم. ومن الماء ما يختلط بطاهر يشق أن يصان الماء عنه، يشق صون الماء عنه، ومن ذلك ما ذكره المصنف كالطحلب والخز ونحو ذلك، وهذا هو أو غيره من سائر ما ينبت في الماء، من سائر ما ينبت في الماء، فمثل ذلك الكبريت أيضا، ما يكون هناك من المياه الكبريتية أو نحو ذلك، فهذا مما يشق التحرز منه. وهناك الماء المتغير بالمكث، الماء المتغير بالمكث الذي يطول بقاؤه، فكذلك هذا يجوز التطهر به، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. هذه المياه، هذه المياه جميعها يجوز التطهر بها إذن، وغيرها من المياه كالماء المستعمل مثلا، الماء المستعمل الذي إذا توضأ الإنسان به فيصح أيضا، يصح استعماله على الصحيح. الماء الذي يخالف هذا الماء النجس، والماء النجس الذي وقعت فيه نجاسة، والذي وقعت فيه نجاسة إما أن تغير أحد أوصافه الثلاثة، وذلك إما لقلة الماء أو لكثرة النجاسة، فالماء قليل، فإن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فلا يجوز التطهر به، فلا يجوز التطهر به. وإن لم تغير أحد أوصافه الثلاثة لكثرة الماء مثلا، لو كان في بركة كبيرة جدا وصار هناك أن سقطت في هذه البركة الكبيرة قطرات من البول مثلا، فهذا لا يؤثر في هذه البركة الكبيرة ولا يغير شيء من أوصافه الثلاثة، فيجوز التطهر به، يجوز التطهر به. إذن المياه على قسمين: ماء مطلق وماء نجس. أما ما اختلط أو ما سمي ماء ولكن ليس مطلق، مثل ماء الورد أو مثل ماء الزعفران أو مثل، فهذه مياه ليست للتطهر ولا يقال أنها من القسم الثالث، لأن هذه ليست داخلة في الماء، وإنما هي تابعة لما صنعت لأجله من الوردة والزعفران أو نحو ذلك، وليست من أقسام المياه، ليست من أقسام المياه. وكذلك اللبن أو الشاهي مثلا، وإن كان فيه ماء لكن خرج عنه اسم الماء المطلق، خرج عنه اسم الماء المطلق. فإذا المياه إما طهور وإما نجس، والنجس ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بوقوع النجاسة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عدم المتوقف تنسل يديه بالحكم السنية هي الوعين ثلاثة، ويغطر فمه ثلاث مرات، ويستنشق بأنفه الماء كذلك، ويستنفره كذلك ثلاث مرات.
نعم. هنا ابتدأ بعد ذلك بصفة الوضوء، صفة الوضوء. الوضوء هو التعبد لله سبحانه وتعالى، هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. وللوضوء فضل، فهو مع كونه عبادة أيضا له فضل، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. والوضوء مشروع في الصلاة، ومشروع في سجود التلاوة، وفي صلاة الجنازة، وفي مس المصحف، وعند النوم كذلك، لحديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ. وكذلك يشرع لكل صلاة ولو بغير حدث، فإن ذلك من السنن الواردة. وكذلك الوضوء عند الأكل والشرب لمن كان جنبا، لمن كان جنبا، لحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. هل هذا يرفع الحدث؟ يرفع الجنابة؟ لا يرفع الجنابة، لكن يقول أهل العلم هو يخفف، يخفف، وليس من باب رفع الجنابة. فهو لا يبيح لك الصلاة هذا الوضوء، ولكن هو من باب التخفيف. فقال هنا: ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه بحكم السنية، أي الحكم هو أنه سنة وليس على سبيل الفرض. غسل اليدين إلى الكفين سنة، ودليل أنه سنة وليس بواجب أن الله جل وعلا لم يذكره في آية الوضوء، لم يذكره في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما ابتداء غسل الكفين فهذا لم يرد في الآية، فدل على أنه سنة وليس بفرض. ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. أما دليل السنية فلما ورد عن عثمان أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر، ثم بعد ذلك قال، أي بعد أن انتهى من وضوئه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. إذن هو سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: ويمضمض فمه ثلاث مرات، ويستنشق بأنفه الماء كذلك، ويستنثره كذلك ثلاث مرات. بعد ذلك المضمضة والاستنشاق، وهذا من فرائض الوضوء، هذا من فرائض الوضوء. أما دليل ذلك فأولا قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم، قالوا: والأنف والفم من الوجه فيدخل فيه، الأنف والفم من الوجه، ومن الوجه فيدخل في قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. ويدل على الفرضية الأمر به الوارد في السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. ما صفة هذه المضمضة والاستنشاق؟ صفتها أن يجمعهما في غرفة واحدة، في غرفة واحدة يتمضمض من ذلك ويستنشق، وهو الصحيح وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ولو كان يأخذ للمضمضة ماء وللاستنشاق ماء لكانت كم الغرفات؟ لكانت ست، ولكنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. إذن السنة والصحيح أنه يأخذ غرفة واحدة لكل من فمه وأنفه، فيتمضمض به ويستنشق. مما يتعلق بالمضمضة أنه يسن المبالغة فيها، المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، لقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب ما الدليل على المبالغة في المضمضة؟ قالوا: أولا لأنها بغرفة واحدة، والأمر الثاني قياسا على الاستنشاق، فيكون المبالغة تكون في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه يعني ذريعة لدخول الماء في الجوف. وهذا يكون ثلاث مرات على الصفة الكاملة، ويجوز مرة واحدة، يجوز مرة واحدة الوضوء في هذه الأعضاء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث، ولا يزاد على ذلك، لا يزاد على ذلك على الصحيح. وإن قال يعني بعض أهل العلم أنه يجوز زيادة، لكن الصحيح أن الاقتصار على السنة خير من الاجتهاد في غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يغسل وجهه مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، وينوي عند غسل وجهه يوم عادته وأداء الفرض، وينوي أيضا أن ما حصل به التعميم هو الفرض، سواء حصل في الأولى أو الثانية أو الثالثة، وما عدا ذلك فهو فضيلة.
نعم. قال: ثم يغسل وجهه مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثا، وهذا وارد، وينوي عند غسل وجهه رفع الحدث أو أداء الفرض، يعني هو بنيته المراد به الوضوء، وينوي الوضوء في أول وضوئه، لا يحتاج في كل فعل أو في كل غسل لعضو أن يستحضر النية لذلك، فابتداء النية للوضوء كاف، ابتداء النية للوضوء كاف في ذلك. نعم. قال: ثم يغسل وجهه مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثا، وينوي عند غسل وجهه رفع الحدث أو أداء الفرض، وينوي أيضا أن ما حصل به التعميم هو الفرض، يعني أنه بتعميمه للوجه فلا يشك في ذلك، إذا عمم وجهه وغسل الواجب منه فقد أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. قال: وينوي أيضا أن ما حصل به التعميم هو الفرض، سواء حصل بالأولى أو بالثانية أو بالثالثة، وما عدا ذلك فهو فضيلة. قلنا الصحيح أنه لا يزاد على الثلاث، لا يزاد على الثلاث، لأن الوارد في السنة هو الثلاث. غسل الوجه فرض في الوضوء، لقول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، ولما جاء في السنة من حديث عبد الله بن زيد: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. ما هو حد الوجه؟ حد الوجه عرضا بين أصل الأذنين، أصل الأذنين، وطولا قالوا من منبت الشعر المعتاد، المعتاد. بعض الناس شعره هنا يبدأ، فهو المراد به المعتاد الذي على الأصل. إذا من منبت الشعر المعتاد، يعني إذا جاء يغسل وجهه فيبتدئ من هنا ليس من هنا، من منبت الشعر المعتاد. قالوا إلى منتهى الدقن، إلى منتهى الدقن. إذن هذا حدود الوجه، هذا حدود الوجه. تنبهوا إلى هذه المنطقة وهي ما بين اللحية والأذن، فهذه من الوجه، وهذه يهملها الكثير، يهملها الكثير في وضوئه فيغسل ظاهر وجهه ولا يعمم هذه بالماء، ولا يعمم هذه بالماء، ولا يغسل، ولا يغسل هذا الموضع. إذن هذا هو حد الوجه. فيقول قائل: طيب هل تغسل اللحية؟ هل تغسل اللحية؟ اللحية إن كانت خفيفة يعني ترى البشرة من خلالها، قالوا فهذه تغسل، هذه تغسل، وليس ما استرسل منها، ليس كل ما استرسل منها، وإنما تغسل إذا كانت خفيفة. أما الكثيفة قالوا فيغسل ظاهرها فقط، يغسل ظاهرها لتعسر أن يغسل باطنها. نعم. أما قوله ما وما عدا ذلك فهو فضيلة، فكما قلنا أن هذا الصحيح لا يزاد على الثلاث. الذي يظهر، لكن الصحيح أن بداية الفرض والمضمضة والاستنشاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل يده اليسرى على فمه الفضية، ويبلغ فيهما بالغسل كف الحرمين، يدخلهما بالغسل الغسل، ويخلل أصابع يديه على فمه الفضية.
نعم. ثم بعد ذلك أتى إلى غسل اليدين، قال: ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل يده اليسرى على جهة الفرضية. وهذا يعني يريد أن يبين فيه أنه ليس بسنة بل هو فرض، وهذا هو الصحيح لقول الله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. وعلى هذا الإجماع ولا خلاف في ذلك، ولا بد من إدخال المرفقين في غسل اليدين، لا بد من إدخال المرفقين، فإن قول الله جل وعلا إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، وإن كانت إلى للغاية، إن كانت إلى للغاية فإن الحد، يقول العلماء الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، فهنا المرفق من اليد، المرفق من اليد، إذن يعمم أيضا بالغسل. ثم قال: يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليسرى. هذا الترتيب، البدء باليمين في فروض الوضوء، هو الصواب. ودليل ذلك ثم قوله في حديث عثمان: ثم غسل اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم اليسرى مثل ذلك. الأخوة اللي ما عنده كتاب يأخذ نسخة. لو قدم اليسرى على اليمنى، يعني يبدأ برجله اليسرى أو يبدأ بيده اليسرى، هذا بلا شك فاته الفضل، فاتوا الفضل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يصح وضوءه؟ قال أهل العلم يصح وضوءه. وبعض أهل العلم نقل الإجماع على ذلك كما ذكر ذلك النووي وغيره من أهل العلم. هات عشر نسخ. نعم. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك أنه يصح، لكن الأولى هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الوضوء على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويخلل الأصابع. تخليل الأصابع هو إيصال الماء إلى الخلال، وهي الأماكن هذه الضيقة والتي تكون في اليد أو تكون في أصابع الرجلين، وهي آكد في أصابع الرجلين، آكد في أصابع الرجلين. ودليل ذلك حديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، حسنه بعض أهل العلم، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وإيصال الماء إلى هذه الأماكن واجب، إيصال الماء إلى هذه الأماكن واجب، فيجب عليه أن يخلل إلا إذا غلب على ظنه وصول الماء. طيب، قبل أن نأتي على هذه المسألة لا بأس أن نذكرها، إذا جاء يتوضأ هل يجب عليه أن الدلك، هل يجب عليه أن يدلك أم يكفي أن يصيبه الماء؟ يعني لو رش الماء هكذا على يده كامل فأغرقها في الماء ثم كذلك الوجه وكذلك، أم يجب عليه أن يدلك بيده؟ المسألة عند أهل العلم خلافية، الجمهور على أنه لا يجب، وقول المالكية وبعض أهل العلم على الوجوب في الدلك، لكن بعض أهل العلم قالوا إن كان في الأعضاء ما يوجب الدلك، كأن يكون فيها من الزيوت أو نحو ذلك ما يحتاج إلى إيصال الماء، فهنا يجب الدلك، لأنه لا يتحقق الوضوء وغسل العضو والوضوء الصحيح في ذلك إلا بالدلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان لا يوجد ما قد يعترض وصول الماء إلى العضو فلا يجب عليه، لا يجب عليه ذلك، المهم أن يعمم هذا العضو بالماء. نعم.
ثم يدخلهما في تحت الشعر على العنق ثم يردهما الى حيث والاعلى السنيه ويأخذ بهذين خلف عقله في مسحه وفي رده، ثم يمد يديه على جنب السنيه فيمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما على جنب السنيه.
نعم. قال ثم يأخذ بيديه ماء أو باليمنى فيجعله في يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه، يجعل إبهاميه على صدغيه، وقد قرن الأصبع الوسطى من اليد اليمنى ورأس الأصبع الوسطى من اليد اليسرى، ويمر بيديه على أعلى جبهته ويذهب بهما إلى قفاه إلى منتهى شعره. يعني هذه الصفة، أنا لم أقف بهذا الوصف الدقيق على ما يدل عليه، وإنما الوارد أنه يمرر يديه، يمسح بهما رأسه، يقبل بهما ويدبر كما سيأتي معنا في الأحاديث. أما بقرن الأصبع الوسطى مع الأصبع الوسطى وبهذه الصفة فالله أعلم. مسح الرأس فرض لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم ولحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، وعلى هذا الإجماع كذلك كما نقله غير واحد من أهل العلم. ما الواجب في مسح الرأس؟ هل يجب مسح الرأس جميعه أم بعضه؟ الصحيح أن الواجب جميع الرأس، الواجب جميع الرأس. الباء في قول الله جل وعلا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم هي للإلصاق وليست للتبعيض، على الصحيح هي للإلصاق وليست للتبعيض، ويدل على ذلك حديث فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هذه تكون صفة، أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى من أو من حيث بدأ، وهو مرة واحدة وليست ثلاث مرات، مرة واحدة لورود الأحاديث في ذلك الواردة عن صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، أو من حكى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فإنه حكى المسح مرة واحدة. ما هو الوصف في مسح الرأس؟ جاء المسح الرأس على صفتين. الصفة الأولى ما تقدم معنا، وهو وضع اليدين على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه. وذكر بعض أهل العلم اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية، قال بعض أهل العلم هذا لمن كان شعره قليلا خفيفا، أما من كان شعره كثيرا وكثيفا فما هي الصفة التي تكون في المسح؟ قالوا يمسح جميع رأسه لكن باتجاه شعره، باتجاه شعره، يعني مسحه واحدة. وكيف صفة هذا المسح؟ اختلفوا في تفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود وصححه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عند الربيع بنت معوذ فمسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، لا يحرك الشعر عن هيئته. طيب ما هذه الصفة؟ أين هو قرن الشعر؟ قالوا قرن الشعر هو في وسطه، في وسط الرأس، يبدأ من هنا فيبدأ إلى مقدم رأسه ثم يرجع إلى قرن الرأس ثم يعود إلى قفاه، ثم يعود إلى قفاه، إلى أسفل رأسه. وقيل قرن الشعر مقدمته فيمسح مرة واحدة إلى قفاه، وهذه الصفة قلنا لمن كان شعره كثيفا فإنه يمرر المسح باتجاه الشعر، يمرر المسح باتجاه الشعر، وهذا من اختلاف التنوع بلا شك، فعلى حال من كان شعره خفيفا أو كان شعره كثيرا كل ذلك جائز. فيقول هنا المصنف ويمر بيديه على أعلى جبهة من منبت شعره، منبت الشعر، ويذهب بهما إلى قفاه إلى منتهى شعره، وإن كان في غاية الطول، يعني أما إذا ما طالع إلى الكتفين فلا يجب عليه ذلك، وإنما إلى أصل شعره، إلى أصل شعره. قال ثم يردهما إلى حيث بدأ على جهة السنية، فإنه لو صنعه مرة واحدة، يعني كونه يأخذها من مقدم رأسه إلى منتهى ثم يعود، ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل السنية. قال ثم يبل يديه على جهة السنية فيمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما على جهة السنية. مسح الأذنين واجب، أولا لمواظبته صلى الله عليه وسلم كما ورد في أحاديث كثيرة، ولما جاء عن ابن عمر أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فيكون فرضهما ماذا؟ المسح أو الغسل. المسح. صفة المسح الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل السبابتين في الصماخين، الصماخين هما الثقبين، أن يدخل السبابتين في الصماخين ويمسح بإبهامهما ظاهر الأذنين، ظاهر الأذنين. إذن يمسح بالسبابتين الصماخين وهما باطن الأذنين، وبالإبهامين ظاهر الأذنين، لما جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه. والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. هذا على الصحيح بغرفة واحدة، وليس أن يفرد الأذن بماء آخر، وذلك لما جاء من حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم غرف غرفة فمسح بهما رأسه وأذنيه، مسح بهما رأسه وأذنيه. ويدل على ذلك حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فيكون الماء لهما جميعا مرة واحدة. قد يعني نحتاج بالنسبة للعمامة، هل يمسح على العمامة؟ نعم يمسح على العمامة، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل المرأة تمسح على خمارها؟ قالوا: نعم تمسح على خمارها، قياسا على ذلك، ولأن الخمار أشمل في التغطية من العمامة، فتمسح على خمارها، يجوز لها ذلك كما يمسح الرجل على عمامته. هل يمسح على قلنسوته؟ طاقية؟ لا يمسح. أول شيء لورود النص في العمامة، وهذه لسهولة خلعها ولبسها، فلا تأخذ. نعم لا، نحن الآن نتكلم عن هذا، لا يأخذها ويمسح رأسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه، يبدا باليمنى ويكثر الكعبين في الغسل، وليبالغ بالغسل عقبين وعقبين حتى يتيقن انه لم تقبل كعبه.
نعم. قال: ثم يغسل رجليه، يبدا باليمنى ويدخل الكعبين في الغسل، كما مر معنا في الى المرفقين، إلى هنا تكون بمعنى مع، تكون بمعنى مع، أي تدخل يدخل الكعبين في الغسل. قال: وليبالغ في غسل عقبيه وعرقوبيه حتى يتيقن أنه لم تبق لمعة. غسل الرجلين فرض كذلك لقوله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين. ويتأكد في العقبين لحديث: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وهما مؤخرة القدم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة وهم في عجلة في أمر الوضوء، فكانوا يمسحون الرجلين، فقال عليه الصلاة والسلام وهو محذر لهم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بقي عنده مقدار الظفر، فأمره بإعادة الوضوء وقال: حسن وضوءك، حسن وضوءك، أو قال: فأحسن وضوءك. وهذا يدل على أنه إذا كان هناك جزء من العضو لم يصيبه الماء فإنه يعيد الوضوء لما سيأتي معنا من وجوب الترتيب والموالاة. طيب إن كان قد انتهى من وضوئه فوجد شيء في رجله اليمنى أو في رجله اليسرى لا يلزمه إعادة الوضوء وإنما إكمال هذا الناقص، لأن الرجلين آخر الأعضاء. تبقى معنا يعني هنا هو انتهى من صفة الوضوء، يبقى معنا ما يتعلق بالوضوء مسألتان. المسألة الأولى مسألة الترتيب بين فروض الوضوء، وهذا واجب لدلالة الآية ولما ورد أيضا من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية الموالاة. وما معنى الموالاة؟ الموالاة هو غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني، لا يجف العضو الأول، فلا يكون هناك فاصل بين مثلا غسل الوجه وبين غسل اليدين، يعني يغسل الوجه يتمضمض ويغسل وجهه ثم ينتظر أو يذهب أو يقضي أمرا ثم يرجع يقول أكمل الوضوء. نقول لا، الموالاة هنا واجبة. ما حد هذه الموالاة؟ هل لا حد معين؟ قال بعض أهل العلم أن لا يجف العضو السابق، ولكن قالوا في الجو المعتدل يعني في الأمر الطبيعي، أما إذا كان هناك مثلا رياح فإنك ربما تغسل رجلك وقد جف بعض أعضائك، وإنما قالوا في الوقت المعتدل أو في الجو المعتدل، فهذا هو حد الموالاة. إذن تجب الموالاة. قالوا الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن الوضوء. وجه الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فأحسن الوضوء، لا بد أن يعيد الوضوء لأنه ترك ما هو فرض عليه. قال فصل في نواقض الوضوء أجله. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.